أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا لو آجر صاحب العين من شخص ثم آجرها بعد ذلك من شخص آخر ووقعت الإجارة الثانية على نفس المنافع التي حينئذ تمت عليها الإجارة الأولى، فالإجارة الثانية تكون إجارة فضولية، لأنه بالإجارة الأولى انتقلت المنافع من ملك صاحب العين إلى المستأجر الأول، فقد وقعت الإجارة الثانية في ملك المستأجر الأول. إن أجاز المستأجر الأول صحت الإجارة الثانية، إن لم يجز بطلت الإجارة الثانية حينئذ في الحين. وإذا ما أجاز حينئذ وقعت الإجارة للمستأجر الأول ولم تقع لصاحب العين اللي هو المؤجر في البيت. ولو أجاز المستأجر الأول، هذا اللي كنا نحكي فيه أخير، لو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية على أن تقع الأجرة للمؤجر ولصاحب العين، قلنا هذا لا يصح، وذلك أن هذا خارج حينئذ مفاد ومضمون الإجازة، لأن الإجازة فقط وفقط صح حق استناد هذا العقد إلى مالك المنفع اللي هو المستأجر الأول، وليس بوسع الإجازة أن تنقل حينئذ الأجرة من له حق حينئذ تلك الأجرة اللي هو المستأجر الأول إلى المؤجر اللي هو صاحب العين، مضافا إلى أن ذلك سوف يكون خلاف قانون المعاوضة الذي هو المبادلة فيما بين مالين على أن يدخل العوض في الكيس من يخرج المعوض من جيبه، وإذا ما خرج المعوض اللي هو المنفع من جيب المستأجر الأول فالعوض اللي هو الأجرة لابد أن يدخل في كيسه، لا أن يدخل في كيس المؤجر الذي لم يخرج حينئذ المعوض من جيبه. المعوض له المنفعة الدار لم تخرج من كيس المالك وصاحب العين إلى المستأجر الثاني، وإنما خرجت من كيس المستأجر الأول، فالعوض اللي هو الأجرة لابد أن تدخل في جيبه، لا أن تدخل في جيبه غير من خرج المعوض من كيسه في البين، وإلا كان ذلك خلاف قانون المعاوضة في البين على ما تقدم، ولما كان العوض عوضا ما كانش عوض، والمعوض بالتالي لم يعوض، لم يكن معوضا. ليش؟ لأنه ذلك لم يقع عوضا عنه فيكون معوضا بذلك في البين. هذا ما تقدم لديه، هذا حاصل المطلب الذي حينئذ أشار له الماتن قبل الشرع. ربما يشكل على ما ذكره الماتن قبل الشرع بأن المعاوضة قانون المعاوضة بيرجع إلى المبادلة فيما بين مالين، واضح؟ في البيع يعني بده يكون في عندنا ثمن ومثل، مبيع وثمن في البيع. في الإجارة أن يكون هنالك منفعة وأجر فقط، هذا الملحوظ حينئذ أن يكون المبادلة فيما بين المالين، أن يجعل أحد المالين عوضا عن المال الآخر، سواء في طرف المثمن أو في طرف الثمن، سواء في طرف المنفعة أو في طرف الأجر، كما أن الثمن عوض عن المنفعة كذلك المنفعة هي عوض عن الثمن أيضا، كما أن المنفعة هي كما أن الأجرة عوض عن المنفعة أيضا المنفعة هي عوض عن الأجرة، ما تمت المبادلة عليه بالنسبة للأجرة هو المنفعة، وما تمت المبادرة عليه بنسبة المنفعة هي الأجرة في البيع، وكذلك الحال في الثمن والبصرة. فقصارى ما يحققه وما يشترطه مفهوم المعاوضة هو المبادلة بين ذات المالين. أما الإضافة وهو أن يدخل في كيس من خرج من جيبه، هذا حينئذ خارج عن حق ومفهوم حينئذ المعاوضة في البيع. يعني في عنا مالين وفي عنا مالكا هذين المالين. المالان مشترطان في البيع بلا شك، لأنه من دونهما حينئذ ما بتمش لدينا المبادرة، وبالتالي لا تحقق لمفهوم المعاوضة، فلا صدق لا لإجارة ولا لبيع ولا شيء قبيل. واضح. أما على وعلى ذلك أن يكون غير المبادلة فيما بين المالين، أن يدخل العوض في كيس من خرج من جيبه المعوض في البين، إذا حينئذ شرط زائد وأمر لا تقتضيه حقيقة حينئذ المعاوضة التي هي المبادلة بين ذات المالين حينئذ في البين. مش المبادلة حينئذ، يعني مش التبادل على ملكية كل منهما، يعني مش انه يعني وهذا بالبيع، بالبيع شو عرف مثلا مبادلة مال بمال في البيع، مش مبادلة ملك بملك، ومبادلة خلنا نفترض مملوك مثلا على سبيل الفرض بمملوك آخر. يعني في عندك مال وعندك أن يكون مملوكا، واضح. افترض المال بده يكون مملوك، واضح. إلا أن المأخوذ في مفهوم المعاوضة إنما هو المبادلة بين ذات المالين في البين، اللي هو العوض والمعوض. وأما على وعلى ذلك أن يكون هنالك دخول للعوض في كيس من خرج من جيبه المعوض، فإذا على وعلى لحظ ذات المالين عبتلحظ حينئذ طرف الإضافة في ذات المالين، اللي هو مالك هذا المال اللي هو العوض، ومالك ذاك المال اللي هو المعوض في البين. فساعتها بنحكي بأنه لابد وأن يدخل العوض في كيس من خرج من جيبه مثلا المعوض في البحر، ولكن هذا حينئذ لا يقتضيه مفهوم المعاوضة أزيد مما يقتضيه مفهوم المعاوضة. إن دل مفهوم المعاوضة إنما فقط، إن اقتضى عفوا مفهوم المعاوضة ودل إنما على المبادلة بين ذات المالين. وأما طرف الإضافة في المقام اللي هو المال المضاف إلى المالك، يعني العوض المضاف للمالك والمعوض المضاف إلى المالك الآخر في البيع، هلأ سواء كان منفعة أو مثمن وبالمقابل أجرة أو ثمن في البيع، إذا أمر لا يقتضيه مفهوم المعوض، هذا بيصير حينئذ من اللوازم في البيع. أو فقل هذا حينئذ يكون منشأه، خلنا نفترض مثلا غلبة الخارجية، أن الأعم الأغلب تحققا ووجودا أن تكون المبادلة على هذه الكيفية بين المالين، على نحو أن يدخل العوض في كيس من يخرج حينئذ المعوض من جيبه في البيع، ولكنه التحقق خارجا وغلبة التحقق خارجا ووجود شيء، ومفهوم المعاوضة اللي هو المبادلة بين ذات المالين شيء آخر، لا ينبغي الخلط حينئذ فيما بينهما. لا ينبغي أن نستورد ما هو الغالب خارجا ونقحمه في مفهوم وحقيقة المعاوضة والمبادلة ما بين ذات المالين في المال، إذا حاصل الإشكال. وعلى هذا الأساس حينئذ لا يكون هنالك شرط أن يدخل العوض في كيس من خرج من جيبه المعوض، هذا أمر زائد وإضافي وحشو لا ربط له بحقيقة ومفهوم المعوضة. وعليه إذا ما شرط المستأجر لما أجاز حينئذ الإجارة الثانية الواقعة في ماله اللي هو منفعة الدار، منفعة الدار ببركة الإجارة الأولى صارت في ملك المستأجر الأول، فأجاز حينئذ الإجارة الثانية على أن تكون الأجرة للمالك وصاحب العين والمؤجر في البيت، هو والمؤجر في البيع. هنا حينئذ ما بنكون خالفنا قانون المعاوضة في البيع، ينبغي الحكم حينئذ بصحة مثل هذا اللون. يعني الإجازة تقع وتتحقق فتصح الإجارة الثانية، ويكون المستأجر الثاني بمقتضى ذلك ملزم بإيصال حينئذ الأجرة إلى المؤجر والمالك لا إلى المجيز، أعني المستأجر الأول في المحن. هذا حاصل ما ينبغي حينئذ أن يقال في المحن. هذا الكلام الذي حينئذ ذكر بده يردنا يعني عودا على بال بالنسبة لتحقيق ما هو مفهوم المعاوضة بشكل عام وما يتم من مبادلة فيما بين ثمن ومثمن في البيع ومن أجرة ومنفعة في باب الإيجار، اللي هو عبارة أخرى رجوع إلى حقيقة حينئذ الإيجار أي شيء واضح. هلا هي تسليط على العين حينئذ لغرض الانتفاع بها بعوض في البيع واضح بس الآن، أما العوض وين بيدخل حينئذ؟ في كيسي الذي سلط أو في كيسي حينئذ شخص آخر أو أي شيء. هذا مرة بنحكي بهالكلام، ومرة أخرى لا، نأخذ حينئذ في حقيقة سواء البيع أو الإجارة أو مطلق حينئذ معاوضة ومبادلة فيما بين مالين طرف الإضافة من دون أن نحدده حينئذ بشخص مثلا أجير أو بشخص مثلا مستأجر أو بشخص مؤجر في البيع. يعني بعبارة أخرى أن يكون المال حينئذ له طرف إضافة أن يكون مملوكا في البيع، يعني بحيث لو لم يكن المال مملوك، يعني هكذا ابتداء بدك تيجي حينئذ هذا المال سائب من المشتركات العام، وهذا المال الآخر أيضا حينئذ شو سائبا في البيع المشتركات العام، لا لم أملكه لا أنا ولا ما أحد حينئذ ملكه في البين حتى يكون حينئذ ملك للشخص. بدنا نحقق حينئذ المبادلة فيما بين هذين المالين، كيف حينئذ تتم هذه المبادلة في البين؟ افترض عملت هيدا عوض حينئذ عن هيدا، أو مسعى سير الفرض شجرة من الأنفال العامة الأموال العامة المشتركات العامة جعلتها عوضا، خلنا نفترض مثلا على سبيل الفرض عن مزروعات كذائية وشيء معين أو مقدار مثلا من التربة اللي هي تكون مثلا خصبة في البيع واضح، لا إني ملكت حينئذ تلك التربة بالحيازة في البيع ولا إني ملكت حينئذ تلك الشجرة بالاقتطاع أو بإني مثلا سيشت عليه أو بشيء من القبيل واضح. فقط وفقط ابتداء بدنا نعمل معاوضة فيما بين هذين العينين في البحر اللي هي مقايضة ترجع إلى معاملتين أو إلى حينئذ معاملة واحدة مر معكم. بس بالتالي هل يصح حينئذ ويكون هنالك تحقق لمفهوم المعاوضة والمبادلة بين المالين أن نكتفي فقط وفقط أن نجعل أحد المالين يعني شيء متمول في نفسه مع شيء آخر متمول في نفسه مقابل وعوض حينئذ عن الأول في قلبه؟ قطعا لا يكون الأمر على هذا النحو. يعني بعبارة أخرى ليس البيع ولا الإجارة ولا مطلق حينئذ المعاوضة التي هي مبادلة فيما بين مالين يكتفى على أن يجعل أحد المالين في مقابل المال الآخر وعوض عن المال الآخر وبدلا عن المال الآخر في قلبه. هذا المقدار حينئذ ما بيحقق مفهوم المعاوضة إن لم يكن هنالك نقل وانتقال في البيع. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى أن المبادلة فيما بين المالين التي هي حق حينئذ مفهوم المعاوضة في البيع هذه المبادلة لا تحقق لها مش من باب الغلبة وجودا والغلبة الخارجية في البيع، بل لا تحقق لهذه المبادلة إلا بأن يكون هنالك نقل وانتقال، وإذا النقل والانتقال بدك تفرض إلى جنبه أن هنالك مالك بهذا الطرف لهذا المال ومالك بالطرف الآخر للمال حينئذ الآخر، فيكون انتقال أحد المالين من أحدهما للآخر وهكذا حينئذ بالعكس على أن يكون هذه المقابلة والمبادلة فيما بين ذات المالين. وأما إذا جرت عن كيس البائع وجيب المشتري أو كيس المستأجر وجيب المؤجر في البيع، لأنه جيب المؤجر بده يدخل الأجرة وكيس المستأجر بده تدخل حينئذ المنفعة، مجرد منفعة مقابل أجرة أو عين مقابل حينئذ النقد ومقابل ثمن في البيع، من دون أن يلحظ طرف الإضافة في كل منهما إلى المشتري والبائع أو إلى المستأجر والمؤجر في البيع، قطعا ما بيتحقق لدينا مفهوم الوعد. إذا ما كان في هنالك انتقال ومجرد أن يجعل أحدهما عوض عن الآخر، أساسا جعل المبادلة وجعل العوضية لا تتحقق إلا بعملية حينئذ الانتقال. وقت بدك تتكلم بالانتقال بدك تتكلم حينئذ بطرف الإضافة في كل من المالين. حينما تتكلم بطرف الإضافة في كل من المالين، عودا على بيت، شو عودا على بيت؟ جعل حينئذ هذه الأجراء عوض عن المنفع. عوض عن المنفع يعني بدات تحتل، يعني تحتل المكان الذي كانت فيه المنفع. المنفع منين خرجت؟ خرجت من كيس المستأجر الأول. فالأجرة اللي هي عوض عنها تحقيقا لمفهوم المعاوضة في البيع، تحقيقا لأن هذه المنفعة قد عوض عنها وتلك الأجرة هي عوض عن هذه المنفعة، لابد وأن تدخل تلك الأجرة في كيسي الذي خرجت المنفعة من جيبه. من الذي خرجت المنفعة من جيبه؟ المستأجر الأول. فحينئذ العوض لابد وأن يدخل اللي هي الأجرة في كيسي وجهه. لو دخلت الأجرة في كيس المؤجر اللي هو صاحب العين لما عوض، لما كان هنالك تعويض عن تلك المنفعة. ليش؟ لأن المنفعة لم تكن على ملك المؤجر وصاحب العين، لم تكن على ملك المؤجر في البيع، لحتى حينئذ تكون تلك الأجرة عوض عنها وبدل عنها وتحتل المحل الذي حينئذ كانت فيه في البيع. كيف بنحكي بالضمان الواقعي في البيع؟ بعينه هنا يأتي واضح غاية أنهم ضمان، ضمان عقد. بالضمان الواقعي شو بيقول؟ بالضمان الواقعي لا يذهب حينئذ على المضمون له شيء. ابتداء كان عنده عين، فلنفترض مثلا كتاب، دفتر، قلم، أي شيء، عنده هذه العين اللي فيها الخصية الشخصية والمثلية والقيمية. هذه العين حينئذ كانت مربوطة به بعلقة اعتبارية، بعلقة وضعية قانونية التي هي الملكية. بأي شيء فسرنا الملكية حينئذ؟ هي الإحاطة ولو الاعتبارية والقانونية حينئذ بالشيء، أو أنها لا مثلا علقة الإضافة وأنها من مقولة الإضافة. بأي شيء فسرنا حقيقة الملكية، على كل حال حينئذ ارتبط بها بهذا النحو حينئذ من الارتباط في البحث. إجا شخص آخر وأتلف له هذه العين، واضح حقيقة الضمان بيرجع إلى هذا الشيء، وهو أنه ما خسر، ما راح شيء حينئذ على صاحب العين المضمون له في البين، إلا ما لا يمكن حينئذ أنه يعني إلا ما يلزم منه إعادة المعدوم اللي هو أمر ممتنع وباطل في البين. خلينا نفترض مثلا الخصوصية الشخصية، بحيث لو قدر له أن يعيد تلك العين بكل خصوصياتها حتى الشخصية فضلا عن المثلية والقيمية في البين، كان حينئذ بيحطها قدام، بالتالي لا يكون قد خسر المضمون له لو صاحب العين حينئذ شيء. غايته من باب أنه لا حول ولا قوة، واضح. هذه العلاقة التي كانت بين صاحب العين وهذه العين بخصوصياتها الثلاثة ليكون ظرفه ووعاؤها الوجود الخارجي بالنسبة لتلك العين انتقل منها إلى حينئذ نفس العين بالخصوصيات التي يمكن فيها تداركها، إما الخصوصية الشخصية، ابقى على الخصوصية المثلية والقيمية، أو لا أقل الخصوصية القيمية، لكن على أن يكون وعاؤها، التفتوا، على أن يكون وعاؤها وظرفها ذمة الضامن. مرة كان وعاء وظرف الخارج لهو ضمان العهدة بأنه يرد بشخصية، وأخرى يكون وعاؤه وظرفها حينئذ ذمة الضامن في ألبان. بالتالي ما بيكون خسر حينئذ شيء المالك في ألبان لتلك العين. افترض أنه خسر ولو مقدار الخصوصية الشخصية مثلا في ألبان، بس يعني هذه العلقة، علقة الملكية فيما بينه وبين تلك العين بقيت حينئذ محفوظ. تبدل ظرفها ووعاؤها، كان ظرفها الخارج ظرفها حينئذ الذم. ولو حاول حينئذ الضامن من الصبح لعشية أنه حينئذ يلغي هذه العلقة بلوح الواقع ولوح التقنيني والتشريح، حينئذ لا تلتغي ولا تنتفي في البين، وتقادم الأيام والأزمان حينئذ لا يلغي حينئذ هذه العرقة فيما بينه وبين حينئذ ذمة المستأجر، يعني الصورة الذهنية التي تحكي مثل هذه العين أو قيمة هذه العين على أن يكون مضمون بالبدل مثل أو البدل القيمي في العين. يعني هذه العرقة بقيت حينئذ محفوظة لتلك العين، لكن هلأ بمرتبة أنه ارتفعت من الخصية الشخصية، باقي الخصية المثلية والقيمية أو خصوص الخصية القيمية في ظرف أو في وعاء الذهني لا في وعاء الخارج، لكنه على كل حال هذه العرقة حينئذ بقيت على هذا النحو. هذا في الضمان الواقعي. في الضمان العقدي اللي هو الضمان الجعلي والضمان الوضعي في البيع، الأمر كذلك، البيع هذا شأنه، الإجارة هذا شأنه، لكن بالنسبة للمنفعة بالبيع بالنسبة للعين، بالنسبة للإجارة بالنسبة للمنفعة. في علقة وضعية قائمة بين المستأجر الأول والمنفعة، واضح، بالمبادلة بالإجارة حينئذ هاي العلقة رح تبقى حينئذ موجودة، بس لا يكون طرف الإضافة حينئذ المنفعة، وإنما يكون طرف الإضافة الأجرة. وهذا شو اللي بيقتضي إنه الأجرة تحتل محل حينئذ شو المنفعة، فحينئذ بالإجازة سوف يكون هذا العقد مستند إلى الأصيل وإلى مالك حينئذ تلك المنفعة، فيكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود، ويكون مشمول لعمومات أوفوا بالعقود، يعني على أن تأخذ الأجرة مرتبة تحتل الأجرة محل المنفعة في البين. المنفعة وين كانت؟ في جيب المستأجر الأول، فالأجرة وين بدها تقعد؟ في كيس المستأجر الأول، مش تروح على كيس آخر لم يكن، وإلا حينئذ قانون المعاوضة وقانون الضمان العقدي بعبارة أخرى، يعني مرة نعبر بقانون المعاوضة وأخرى نعبر بقانون الضمان العقدي والوضعي والجعلي في البيت، هو الذي يقتضي حينئذ هذا الشيء. يعني كل من المالين يحتل مكان المال الآخر، ويكون حينئذ هدوة المبادلة فيما بين المالين مع الحفاظ على العلقة الوضعية. يعني مش عم نبدل بالعلقة الوضعية، مش تبديل علقتين وضعيتين وتبديل ملكيتين في البيت. بقيت ملكيتي لشيء، قبل البيع كانت ملكيتي للكتاب، بعد البيع صارت ملكيتي للدرهم اللي هو عوض عن شو؟ عن الكتاب، بس الملكية بقيت حينئذ محفوظة ولو بالعوض الجعلي، مثل بالضمان، كيف أن الملكية تبقى محفوظة ولو بالعوض الواقعي اللي يكون وعاؤه وظرفه ذمة حينئذ الضامن، كذلك الحال هنا في البين عينا بعين. قبل البيع كنت مال، كانت في علقة اعتبارية وعلقة جعلية ووضعية قائمة فيما بين المالك والطرف الإضافي في المقابل اللي هو المملوك، أعني الكتاب في البيع. بالبيع شو عمل؟ ما بدلنا بالملكية وإنما بطرف الإضافة، لاحتل محل الكتاب إنما هو الثمن اللي هو عبارة عن الدرهم في البيع. هذا بنفسه يأتي بالنسبة للإيجار. كانت العلقة الوضعية بين المستأجر و منفعة حينئذ تلك المستأجر الأول، إنه بركة الإجارة انتقلت تلك المنفعة عن ملك المالك المؤجر إلى ملك المستأجر. بالإجارة حينئذ الثانية إذا ما أجاز المستأجر الأول لحتى تصح الإجارة الثانية، لأن من دون إجازته هي فضولية على كل حال، إذا ما أجاز حينئذ سوف تأتي الأجرة وتحتل محل حينئذ المنفعة في البيع. المنفعة مربوطة بعلقة وضعية مع مين؟ مع المستأجر الأول، مش مربوطة بعلقة وضعية مع المؤجر ومالك العين وصاحب العين في البيع، فبشكل تلقائي بدأ تحت المحل. لو بدك أنت تجعل هذه الأجرة للمؤجر صاحب العين، هذا بده عقد جديد في البيع، توهب حينئذ تلك الأجرة للمؤجر أو أي شيء في البيع، بس هذا الإجازة لا تقتضيه في البيع، الإجازة تقتضي استناد ونسبة ذلك العقد الفضولي لك أنت الأصيل في البيع، حتى تكون مشمول العمومات أوفوا بالعقود في البيع. وبالتالي هذه الأجرة ضمان وضعي وضمان عقدي حينئذ لتلك المنفعة. إذا كان الضمان عقدي ووضعي سوف تحتل المحل والمكان الذي كانت فيه حينئذ المنفعة. المنفعة وين كانت؟ مربوطة بالمستأجر الأول، فالأجرة بدها تحتل محلها وتنربط بالمستأجر الأول حينئذ في البيع. هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال في البيع. هذا بنقوله بالنسبة للمنفعة والأجرة، وبالعكس أيضا، بالعكس نفس الشيء. كيف مثلا بالنسبة للأجرة؟ الأجرة كانت على علقة وضعية مع المستأجر الثاني، طارت هذه الأجرة من جيب المستأجر الثاني، شو بيحل محلها؟ المنفعة، واضح. هلا بغض النظر انه هذه المنفعة خرجت من كيس المؤجر او من كيس المستأجر الاول، لكنه على كل حال قد احتلت هذه المنفعة، منفعة هذه الدار، محل حينئذ تلك الأجرة التي طارت من جيب المستأجر الثاني إلى المفروض المستأجر الأول مش إلى المؤجر. بدك تنقلها للمؤجر، للمؤجر بدك يكون ناقل جديد، هبة، بايع، أي شيء حينئذ في البيع. وأما نفس الإجازة لا تقتضي حينئذ ذلك. هذا حاصل وخلاصة ما يقتضيه حينئذ المطلب في البيع. ثم هنا لو فسخ المؤجر الإجارة الأولى، واضح بالأثناء، أول شيء أجر هذه الدار من شخص لمدة سنة، هذه العين أجرها من شخص لمدة سنة، ثم بعد ذلك أجرها من شخص آخر أيضا لمدة سنة بالإجارة الأولى للسكنة، يعني ملك خصوص منفعة السكنة، وبالإجارة الثانية ملك خصوص منفعة سكنة تلك الدار. فقلنا بأن الإجارة الثانية حتى تصح لأنه فضولي، لأنه ملك الشيء هو على ملك المستأجر الأول، بدأ إجازة المستأجر الأول. هلا إجا المؤجر وفسخ الإجارة الأولى، أول شيء عمل الإجارة الأولى ورجع عمل الإجارة الثانية، بعد ما أجاز المستأجر الأول، لا المستأجر الأول لم يجز، إجا هو اطلع هيك، ما الإجارة الثانية ما لحت صح إلا إذا أجاز المستأجر الأول، يمكن يجيز ويمكن لا يجيز، واضح. غض النظر عما ذكره الماتن في الفتوى من أن الإجارة الأولى صحيحة ولا خيار لمن للمؤجر فيها، يعني من طرف المؤجر كانت له، املي هذه لح نجي نحكي فيها، بس خلينا بهالمقدار. وهو قام المؤجر فسخ حينئذ الإجارة الأولى، لما فسخ الإجارة الأولى رجعت حينئذ كل هذه المنفعة للدار إلى من؟ إلى المؤجر. فإذا رجعت حينئذ للمؤجر فحينئذ ما بيكون بحاجة بعد ذلك إلى إجازة المستأجر الأول، وإنما يكفي إجازة المؤجر في البحر، واضح. هذا المقدار من الكلام الماتن قدس سره يرفضه. ليه؟ يقول هذا حينئذ تابعا للشيخ الأنصاري رحمه الله عليه على ما مر معكم في بحث المكاسب، هذا بدخلنا بكبرى من باع ثم ملك. واحد مثلا في أرض لبي لم يكن هو مالك وأبوه حي، أم بيع من شخص آخر فضولة، بعد ما بيع منه توفى بيه، وافترضنا بعد عملية حصر إرث انحصر الإرث فيه، كان ما كانش عنده لا ولا إلا شخص في البين مثلا، واضح. خلنا نفترض مثلا زوجة أبيه وزوجة الأب لا ثالث مثلا من الأرض، لا عينا ولا قيمة مثلا في البين، واضح. أو لا ما كانش في عنده حد، لا زوجي ولا أولاد إلا هالولد اللي باع الدار في حياتي أو باع الأرض حينئذ في حياتي، ما له أي وارث إلا هو، باع وبعد البيع ملك في البيع، فأراد إجازة حينئذ ذلك البيع، هل تصح هذه الإجازة أو لا تصح في البيع؟ الشيخ الأنصاري مرمع استدل عليها تارة حينئذ بالروايات وأخرى على وفق القاعدة في البيع. بالروايات عندنا روايات على شقين، عندنا روايات بعضها في اسم النصاب الزكوي في البيع يستفاد منها، والبعض الآخر موجود في قبيل مثلا عمومات مثلا لا بيع إلا في ملك، لا تبع ما ليس عندك، هذه الروايات الناهية عن بيع ما ليس عنده، هو في من هذه الأدلة التي يستدل بها حينئذ على المطلب، مرة بين بهذا ومرة أخرى لا، على وفق القاعدة. أي قاعدة؟ القاعدة التي تقول بأن الميزان في إجازة المالك أن يكون مالكا مش حين الإجازة، أن يكون مالكا حين العقد. ليه؟ لحتى يتم لدينا حينئذ مفهوم المعاوضة ومفهوم المقابلة، وبالتالي أن تكون إجازة المالك. ليش؟ لأنه من باع ثم ملك، إذا ما صدرت منه الإجازة تكون مالكا حين الإجازة، وأما حين العقد لم يكن مالك، المالك هو المورث اللي هو الأب في البيت اللي هو كان صاحب العقد. حين العقد كان المالك شخص، وحين الإجازة كان المالك حينئذ شخص آخر. هذا الشخص الآخر المالك حين الإجازة واضح هو اللي أنشأ حينئذ البيع في البين. فحينئذ الشيخ الأنصاري قدس سره قال أن حينئذ هذه الإجازة لا تصح في البين، بل لابد أنه يرجع يجدد العقد من أول وجديد في البين. ليش بدنا نجدد العقد من أول وجديد؟ لأن هذه الإجازة وإن صدرت من المالك بس المالك حين الإجازة ولم يكن مالكا حين العقد، والميزان في تصحيح العقد الفضولي وانتساب هذا العقد إلى الأصيل في البين هو الإجازة حين إجازة المالك حين العقد فيها، لأنه هذا المالك حين العقد هو اللي بيكون مشمول لعمومات أو فوضي العقد. وأما الذي لم يكن مالكا حين العقد وإنما صار مالكا حين الإجازة بإجازته لا ينتسب حينئذ هذا العقد إلى الأصيل حتى يكون مشمول لعمومات أو فوضي العقود في البيع. مضافة إلى روايات الخاصة من قبيل لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك وإلى آخره من هذه حينئذ الأدلة الناهية والنافية في البيع. لا بيع إلا في ملك النافية، لا تبع ما ليس عندك حينئذ الناهية في البيع اللي هي إرشاد إلى عدم صحة حينئذ البيع. فبالتالي لم يكن هذا الشيء عنده ثم بعد ذلك حينئذ صار عنده يكون مشمول لأدلة لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك في البيع. واضح. والنقطة العامة اللي هي على وفق الضوابط هو هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا وافقه عليه السيد المازني قدس سره، وبالتالي حكم بأن هذه الإجازة حينئذ سوف لا تصح في البيع. يعني لو أنه آجر المالك للعين، آجر هذه العين للمستأجر الأول ثم نفس هذه العين بمنافعها التي ملكها المستأجر الأول أجرها من المستأجر الثاني، وقبل إجازة المستأجر الأول فسخ حينئذ الإجارة الأولى. واضح. لا يكتفى بإجازة المالك للإجارة الثانية. لماذا؟ لأن هذا المجيز كان مالكا حين الإجازة ولم يكن مالكا حين العقد، والمعيار في صحة حينئذ الإجازة وفي تصحيح انتسابها إلى الأصيل وبالتالي لأن يكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود هو أن يكون مالكا حين العقد. واضح. أما أن لا يكون مالكا حين العقد سوف يكون لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك وإلى آخره يكون مشمول له، وبالتالي تكون هذه الإجازة كلا إجازة في البين، ولذا بحاجة إلى تجديد العقد حينئذ من أول وجديد في البين. هذا حاصل ما ذكره السيد الماتن تبعا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وهلأ بإشكال مختصر يأتي إن شاء الله نهار الثلاثاء، بس هذا مضمون حينئذ المطلب الذي أردنا أن نشير له والحمد لله رب العالمين.